أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن الوظيفة الأولية في حالة الشك هل هي البراءة أم أنها الاحتياط، وتقدم استعراض وجهين لمسلك فالوجوه ثلاثة لمسلك قبح العقاب بلا بيان. الوجه الأول أنه لا مقتضى للتحرك مع عدم العلم والوصول، والوجه الثاني الاستشهاد بالأعراف العقلائية، والوجه الثالث أن حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان إنما يكون راجعا، أو حكم العقل أي حكم عقلي إنما يرجع إلى حسن العدل وقبح الظلم، ومخالفة العبد لمولاه وخروجه عن رسم عبوديته هو السبب في الحكم بقبح ما يقوم به، لأنه ظلم لمولاه، وما لم تقم حجة فلا يتحقق ظلم المولى. أجاب عنه السيد الشهيد بإنكار المقدمة الأولى باعتبار أن نفس حرمة أو نفس إدراك العقل لقبح الظلم أخذ فيه مسألة الحق وتحديد دائرة الحق، فإذا كانت دائرة الحق واسعة فإن الظلم يصدق حتى فيما لو خالفت التكليف المحتمل، وإذا كانت دائرة الحق ضيقة فإنه لا يكون كذلك. نقرأ فعلا هذا المقدار لنصل إلى الوجه الرابع. الأول أنه لا مقتضى للتحرك مع عدم العلم. الوظيفة الأولية في حالة الشك، كلما شك المكلف في تكليف شرعي ولم يتأت له إقامة الدليل عليه إثباتا أو نفيا، فلا بد من تحديد الوظيفة العملية تجاهه. ويقع الكلام أولا في تحديد الوظيفة العملية تجاه التكليف المشكوك بقطع النظر عن أي تدخل من الشارع في تحديدها، وهذا يعني التوجه إلى تعيين الأصل الجاري في الواقعة بحد ذاتها، لذلك بعبر عنها وظيفة أولية وليس هو وإلا الأصل العملي العقلي. ويوجد بصدد تحديد هذا الأصل العقلي مسلكان. المسلك الأول، طبعا قلنا هذا المطلب مرتبط جدا بما تقدم في بحث حجية القاطع، هذان مطلبان يرتبطان ببعضهما تماما. والمطلب الثالث المرتبط بهما أيضا ما هو؟ هو مطلب العلم الإجمالي. حقيقة العلم الإجمالي يرتبط أيضا بحقيقة القاطع وحجية القاطع كما سيأتي معنا ونشير إن شاء الله في بحث العلم الإجمالي. الأول ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله من أنه لا مقتضى للتحرك مع عدم وصول التكليف، فالعقاب حينئذ عقاب على ترك ما لا مقتضي لإيجاده وهو قبيح. يعني والعقاب على ترك ما لا مقتضي لإيجاده قبيح. وقد عرفت في حلقة سابقة أن هذا الكلام مصادرة، لأن عدم المقتضي فرع، عليكم السلام ورحمة الله، فرع ضيق دائرة حق الطاعة وعدم شمولها عقلا للتكاليف المشكوكة، لوضوح أنه مع الشمول يكون المقتضي للتحرك موجودا فينتهي البحث إلى تحديد دائرة حق الطاعة. فإذا أغفلتم مسألة وهي البحث عن دائرة حق الطاعة فوصلتم إلى هذه النتيجة، ولو بحثتموها لعل النتيجة تكون مخالفة. الثاني الاستشهاد بالأعراف العقلائية، وقد تقدم أيضا الجواب بالتمييز بين المولوية المجعولة والمولوية الحقيقية. الثالث هو المهم، الثالث الجديد يعني، ما ذكره المحقق الإصفهاني رحمه الله. له ثلاث مقدمات. أولا، من أن كل أحكام العقل العملي مردها إلى حكمه الرئيسي الأولي بقبح الظلم وحسن العقل. فإذا حكم العقل العملي، كل الأحكام ترجع إلى حكم إلى قبح الظلم وحسن العدل، وقبح الظلم وحسن العدل حكمان أوليان. شو يعني أوليان؟ راح بالرئيسي الأولي. شو يعني أوليان؟ يعني لا يرجعان إلى شيء قبلهما، واضح؟ فهما أول ما يدركه العقل، أساس ما يدركه العقل العملي، وكل ما يدركه العقل بعدهما يكون راجعا إليهما، لأنه كلامه مبتني على هذه النقطة. تمام؟ المقدمة الثانية، ونحن نلاحظ أن مخالفة ما قامت عليه الحجة خروج عن رسم العبودية، وهو ظلم من العبد لمولاه، فيستحق من المولى الذم والعقاب. المقدمة الثانية. طيب، ونلاحظ أن مخالفة ما لم تقم عليه الحجة ليست من أفراد الظلم، إذ ليس من زي العبودية أن لا يخالف العبد مولاه في الواقع وفي نفس الأمر. يعني الظلم للمولى والخروج عن رسم عبودية المولى إنما يرتبط بشو؟ بما أبرزه المولى وما وصل إلى العبد، ولا يرتبط بما هو موجود في الواقع. لاحظتم؟ هذا معنى عبارة في أن لا يخالف العبد مولاه في الواقع. يعني العبد لا يكون ظالما للمولى إذا كان هناك مخالفة لما هو موجود في واقع أمر المولى، فيما هو مراد واقعي للمولى. لا، الظلم للمولى والخروج عن رسم عبوديته منوط بمخالفة ما يبرزه المولى، ما يصل إلى العبد من المولى. تمام؟ نعم. فلا يكون ظلما للمولى. طيب، وعليه إذا لم يكن ظلما للمولى فلا موجب للعقاب. ليه؟ لأنه العقاب للعبد إنما يكون ماذا؟ فيما لو ظلم مولاه، فيما لو خرج عن رسم العبودية، صح؟ وإذا كانت المخالفة مع عدم قيام حجة ليست خروجا عن رسم العبودية فلا معنى للعقوبة، بل يقبح العقاب. ليش يقبح؟ لأنه عقوبة على ما لا يستحق عليه العقاب. لاحظتم؟ من هيك يقبح العقاب في هذه الحالة، لأن المولى الآن إذا عاقبني وأنا لم أخالف ما أبرزه لي، لأنه لم يبرز لي شيء، فأنا أستطيع أن أحتج عليه، أقول له أنت عقوبتك ليست تشفيا، وإنما عقوبتك لأجل انتهاك حرمتك، وأنا لم أنتهك حرمتك، وبذلك يثبت قبح العقاب بلا بيان. هو آخر سطر، هذا معناته آخر سطر، هو قبح العقاب بلا بيان. إذا كان لا موجب للعقاب بل يقبح العقاب، هذا هو قبح العقاب بلا بيان. والتحقيق، شوف السيد شهيد وين أي مقدمة عم يشكل. المقدمة الأولى، أن ادعاء كون حكم العقل بقبح الظلم هو الأساس لأحكام العقل العملي بالقبح عموما، وأنها كلها أو كلها كلها تطبيقات له، وإن كان هو المشهور والمتداول في كلماته، كلمات المحقق الإصفهاني وكلمات غيره من المحققين، إلا أنه لا محصل له. هذا معنى غير صحيح، لا محصل له. ليه؟ لأننا إذا حللنا نفس مفهوم الظلم، أنتوا مش عم تقولوا الظلم قبيح، شك؟ نفس مفهوم الظلم، وجدنا أن الظلم عبارة عن الاعتداء وسلب الغير حقه. فشو بتفترض شيخ مصطفى مسبقا؟ أنه في غير له حق، وهذا يعني افتراض ثبوت الحق في المرتبة السابقة. طب وهذا الحق من هو الذي يدركه؟ وهذا الحق بنفسه من مدركات العقل العملي. يعني نفس هذا الحق هو مدرك أيضا لماذا؟ للعقل العملي. فهذا هو الذي يكون مدرك أولي، لأن هذا إدراكه قبل إدراك قبح الظلم، لأن قبح الظلم يتوقف على إدراك أن لأحد حقا. فلولا أن للمنعم حق الشكر في المرتبة السابقة لما انطبق عنوان الظلم على ترك شكره. أنت تقول لا، يقبح ترك شكر المنعم مثلا، جيد؟ الأصل في هذه القضية ما هو؟ ما هي؟ الأصل في هذه القضية هو أن يكون هناك حق للمنعم في رتبة سابقة، بعد أن يكون قد ثبت له حق كمنعم نأتي للمرتبة الثانية ونقول هذا المنعم الذي ثبت حقه لا تترك احترامه لأن له حقا عليك بسبب إنعامه. فيكون فكون شيء ظلما وبالتالي قبيحا ليس هو المدرك الأولي، ليس هو الأساس، وإنما هو دائما مترتب دائما على حق مدرك في المرتبة السابقة دائما. الآن عندما تقول قبح ضرب اليتيم لأنه ظلم له، قبح ضرب اليتيم تشفيا لأنه ظلم له، هذا إنما ثبت هذا القبح لهذا الظلم لأن هناك حق لليتيم في رتبة سابقة، ما هو؟ الرحمة. لأن له حق أن ترحمه في رتبة سابقة، فإذا لم تمارس الرحمة تجاهه بل مارست الاعتداء فتكون قد سلبت حقه فيكون ظلما قبيحا. يعني دائما كل ظلم فتفترض قبل الظلم هناك حق، هناك مولوية في موردنا. فلا بد أن يتجه البحث إلى أن حق الطاعة للمولى، نرجع نفس السيمفونية، هل يشمل التكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي أو يختص بما كان واصلا بالوصول القطعي بعد الفراغ عن عدم شموله للتكليف بمجرد ثبوته واقعا ولو لم يصل بواجب. يعني الطرفان يتفقان على شو؟ على أنه وجود التكليف في الواقع لا أثر له، لا أثر له تجاه حكم العقل. الذي له أثر هو التكليف الواصل، ولكن هل الوصول القطعي هو موضوع العقوبة أم الوصول الاحتمالي هو موضوع العقوبة الأعم من القطع وغيره؟ واضح؟ فهذه المسألة لابد من حسمها، لكنكم لم تحسموها. تمام؟ الوجه الرابع والأخير الذي ينقله عن المحقق الإصفهاني يبتني على مقدمة. محقق الإصفهاني يقسم التكليف في بحث حقيقة التكليف في عدة مطالب مطروح بحث حقيقة التكليف، يقسمه إلى قسمين. يقول التكليف إما إنشائي أما حقيقي. التكليف الإنشائي هو ما يوجد بالجعل، يعني نفس ما توجده بالجعل هذا تكليف إنشائي، هذا لا يتوقف على الوصول ولا يتوقف على شيء، يعني هو عمليا الجعل. تكليف الإنشائي شو هو؟ الجعل. وهذا الجعل حتى لا يشترط فيه القدرة كما تقدم معنا، حتى القدرة لا تشترط فيه ولا يشترط فيه الوصول، جعل. هلأ أعدنا أنا والشيخ مصطفى عم نشتغلنا بشيء مطلب وجعلنا لنا جعل، وصول الجعل إليكم شرط في تحقق الجعل؟ لا، جعل تحقق وانتهى. تمام؟ أما القسم الثاني فهو هو التكليف الحقيقي، فهو عبارة عن التكليف الذي من شأنه أن يتحرك عنه العبد. هو شو بعبر عنه؟ التكليف المنشأ بداعي البعث والتحريك. هذا عبر عنه بشو؟ التكليف الحقيقي. هذا التكليف الحقيقي مولانا هذا يشترط فيه القدرة على المتعلق. هذا التكليف يشترط فيه ماذا؟ الوصول. ليش يشترط فيه الوصول؟ لأنه لا يعقل أن أتحرك عن شيء لا أعرفه. أنا عن ماذا أتحرك؟ عندما يصل إلي أتحرك، عندما لم يكن قد وصل إلي لا معنى لأن أتحرك. مش بس لا أتحرك، لا معنى لأن أتحرك. واضح؟ فإذا عند المحقق الإصفهاني التكليف الحقيقي متقوم بالوصول، يعني لا تكليف حقيقي من دون وصول. ليه؟ لعدم معقولية أن التكليف بمجرده والإنشاء بمجرده ماذا؟ يكون باعثا ويكون محركا. فالتكليف المنشأ بداعي البعث والتحريك لابد أن يصل، ما لم يصل يكون ماذا؟ تكليف إنشائي. إذا وصل يكون تكليف حقيقي. ليش؟ أنعمق الفكرة أكثر. يقول لك المحقق الإصفهاني هو التكليف علته الغائية ما هي؟ التكليف الداعي له هو البعث والتحريك. طيب، البعث والانبعاث مفهومان متضايفان متلازمان، فلا انبعاث حيث لا بعث، وأيضا ولا بعث حيث لا انبعاث. صح؟ وإذا كان الانبعاث متقوما بالوصول فيكون البعث متقوما بالوصول أيضا.
الوصول الآن منقطع.
هلا بنشوف احنا الوصول شو. انتهت المقدمة، هكذا ما بلشت حسب المطلب. كنا لا نزال أين؟ في المقدمة. المطلب، طب شو ربط المقدمة شيخ مصطفى بشو؟ بمسألة قبح العقاب لغيره. يأتي المحقق الإصفهاني يقول حتما وجزما ليس كلامنا حول التكليف الإنشائي، وإن كلامنا وين؟ في التكليف الحقيقي. وإذا كان كلامنا في التكليف الحقيقي نقول كما أن حكمنا سابقا باستحالة التكليف بغير المقدور واستحالة تكليف العاجز، نقول أيضا يستحيل تكليف الجاهل. تمام؟ لنفس النقطة. هناك كنا نقول لأنه يستحيل أن يكون هناك بعث والمكلف لا يمكنه الانبعاث فيستحيل التكليف إذا كان عاجزا. هنا نقول لأنه يستحيل أن يكون هناك بعث وتحريك والمكلف جاهل لا يمكنه أن يتحرك وأن ينبعث. تمام؟ طيب، فإذا قلنا أن البعث والتحريك منوط بالوصول فنسأل إذا لم يصل الحكم هل أستحق العقوبة أم لا أستحق العقوبة؟ يقول المحقق الإصفهاني إذا كان البعث متقوما بالوصول والانبعاث متقوما بالوصول فإذا لم يكن هناك وصول فلا بعث ولا انبعاث. تمام؟ ولا تحريك ولا تحرك إذا لم يكن هناك وصول. طيب، والعقوبة إنما تكون في مورد واصل أو في مورد غير واصل؟ واصل، لأن العقوبة والتنجز والمسؤولية إنما تكون في مورد يمكن فيه الانبعاث. يعني أنا يمكنني أن أنبعث ولا أريد أن أنبعث، فيأتي العقل ويقول لي لا تنبعث، اصطفل العقل وحكمك عندي، تستحق العقوبة من المولى. واضح؟ فإذن صحيح أنه أنت خير لكنك تستحق العقوبة. فإذا كان يستحق العقوبة مع البعث، فمع عدم معقولية البعث لا معنى للعقوبة. ليه؟ لأن المولى إذا كان سيعاقبني مع عدم معقولية الانبعاث والبعث، فإن هذا المولى سيعاقبني على شيء غير ثابت. واضح؟ فحينئذ قبح العقاب بلا بيان، لا لأن التكليف الحقيقي لا بيان عليه، لا، لأنه في مورد لا يكون هناك بيان ووصول لا معنى لثبوت التكليف الحقيقي. فبيصير ترتيب مطلب المحقق الأصفهاني على الشكل التالي. بصير المحقق الأصفهاني هكذا يقول: التكليف الحقيقي متقوم بالوصول، يعني حيث لا وصول لا تكليف حقيقي. جيد، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: العقوبة موضوعها التكليف الحقيقي، يعني حيث لا تكليف حقيقي لا عقوبة. ثلاثة، شو بتقول بعض المحقق الإصفهاني؟ بتقول في مولد الشك، هو محل كلامنا، البدوي وعدم الوصول لا عقوبة لأنه لا تكليف حقيقي. أربعة، يقبح العقاب في هذه الصورة لأنه عقاب على غير تكليف حقيقي. يعني تمام النكتة عنده للمحقق الأصفهاني شو هي؟ تمام النكتة في كل هذا البيان ما هي؟ تمام النكتة هي أن العبرة، كل العبرة بالوصول. عنده القصة كلها شو هي؟ الوصول هو مدار التكليف الحقيقي، والتكليف الحقيقي هو مدار العقوبة، وهو مدار التنجز، وهو مدار المسؤولية. فحيث لا وصول يعني ما في تكليف حقيقي، إذا ما في تكليف حقيقي ما في عقوبة، ما في مسؤولية، ما في شيء. فأنت في حال الشك، ما عندك وصول يعني ما في تكليف حقيقي، يعني ما في تنجز، يعني ما في عقوبة. بل لو عاقبت تكون عقوبة على ما لا يكون تكليفا حقيقيا. قبيح. نعم. السيد الشهيد رحمة الله، واضح إن شاء الله بيان مفهوم. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عنده إشكالان. الإشكال الأول بيقول له: يا المحقق الأصفهاني، أنت المدار، كل المدار عندك، أولا المدار لديك على الوصول، ولكن ما المراد بالوصول؟ هل الوصول القطعي أم الوصول الأعم منه ومن الاحتمال؟ بيجي بيقول لك: أيها المحقق الأصفهاني، إذا إجا واحد قال لك المراد بالوصول الوصول الاحتمالي، شو فيك تشوفه؟ أنا نسلم معك بكل المطلوب.
يعني شو احتمال؟ إما وصلنا إما لم يوصل.
لا، احتمال الوصول يكفي. لا، عندي احتمال وصول. أنا مجرد أنني يعني حتى لا يكون هناك موضوع للعقوبة لابد أن أبقى بعدم تكليف للمولى، أنا ما قاطع، أنا أحتمل أن يكون هناك تكييف للموت. فمثلا إذا شككت في حلية شرب التوتون، شو هيك بيجي مسته شخ مصطفى ما لي عليها. فإذا شككت في حلية شرب التوتون بشك بدوي، أنا أحتمل العقوبة أو لا أحتمل العقوبة؟ أحتمل. يقول إذا كان المراد من الوصول الأعم من الوصول القطعي والاحتمالي، أنا وصلني احتمال عقوبة، العقد يحتمل العقوبة هنا، فهذا يكفي للتنجز. فإذا بعبارة ثانية، الإشكال الأول للسيد الشهيد، البحث لابد أن ينسحب إلى حق الطاعة ودائرته، لأن دائرة حق الطاعة إذا كانت شاملة للتكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي، فحينئذ الباعثية والمحركية ترتبط بالوصول الاحتمالي، واستحقاق العقوبة يرتبط بالوصول الاحتمالي. لاحظتم؟ وإذا حق الطاعة لم يكن شاملا للتكاليف، أي نوع من التكاليف، ساعتها معك حق، إلا التكاليف القطعية يعني، ساعتها معك حق. بعبارة ثانية، أيها المحق الأصواني، لا بد أن نأتي معا ونتجه إلى النقطة الرئيسية في البحث. النقطة الرئيسية في البحث هي تحديد دائرة حق الطاعة. تعال معي لنحدد معا دائرة حق الطاعة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني فيه شوية من التفصيل. يقول السيد الشهيد، أنت ماذا كنت تقول؟ أنت كنت تقول التكليف الحقيقي متقوم بالوصول، شك؟ إذن هذا أولا. ثانيا من قلو، التكليف الحقيقي متقوم بالوصول، هذه العبارة ما هو المراد منها؟ هل معنى هذا التكليف الحقيقي هو الجعل الشرعي للوجوب للحرمة لما شاكل، أم أن المراد به الجعل بداعي البعث والتحريك؟ فإذن هذا التكليف الحقيقي فيه احتمالان، إما أن الجعل الشرعي، أما الجعل بإضافة البعث، داعي البعث والتحريك. أيها المحقق الإصفهاني، إذا قلنا بأن المراد من التكليف هو التكليف بداعي البعث والتحريك، وفنقول لك أنه صح معك، إذا كان المراد من التكليف هذا المعنى فكلامك صحيح. يوشو أنه لا يعقل العقوبة، العقاب بلا بيان، أو يقبح العقاب بلا بيان، مش لا يعقل. لا، لأن هذا متقوم بالوصول، وحيث لا وصول، ونحن نفترض معك يعني نسلم معك أن المراد بالوصول هو الوصول القطعي، فكلامك صحيح. تمام؟ وأما إذا كان المراد، هلا هذه له تكملة نتركها بعد شوي، وأما إذا كان المراد من التكليف في قولك التكليف الحقيقي متقوم بالوصول هو الجعل الشرعي، يعني الإنشاء الناشئ من إرادة ومصلحة وما شاكل ذلك، فهذا ثابت في حال الشك وفي غير حال الشك. فإذا كان المراد الجعل الشرعي، يعني الإنشاء الحاصل بسبب الملاك والإرادة، فشو من قلك أي المحقق؟ من قلك هذا محفوظ في حال الشك كما في غيره، صح؟ ليه؟ لأنه الجعل والإرادة والملاك لا تتوقف على الوصول. تمام؟ فبعبارة ثانية بعد ما بين الإشكال من هو، أيها المحقق الأصفهاني، قولك التكليف الحقيقي متقوم بالوصول، إما أن يراد من التكليف الحقيقي يعني الجعل الناشئ من الملاك والإرادة، فنقول لك هذا لا يرتبط بالوصول، هذا محفوظ في حال الشك، يعني هذا لا يرتبط بالوصول لأنه وصل أو لم يصل، المولى عنده ملاك وعنده إرادة وعنده جعل. صح. تمام؟ كلامنا وإشكالنا هنا، وإن كان مرادك التكليف الحقيقي وهذا هو مرادك يعني الجعل بداعي البعث والتحريك، فنقول لك صحيح أن العبد لا يستحق العقوبة على الجعل، ولكن قد يستحق العقوبة على تفويت الملاك. أنا نشرح هذا. شو أنا نقول؟ نقول للمحقق الأصفهاني ما أثبته أنت أنه يستحيل أن يثبت جعل بداعي البعث والتحريك من دون وصول، ويستحيل أن يستحق العبد عقابا على بعث حقيقي من دون وصول. هذا أنت اللي قلته، ولكن هذا لا ينهي البحث. ليه؟ لأنه أنا الآن إذا شككت في حرمة شرب التتون، يعني أنا أشك في وجود جعل وبالتالي أشك في وجود ملاك وإرادة ملزمة تجاه شرب التتون، جيد؟ فأسأل، هل بنظر العقل يكفي هذا الاحتمال؟ يعني أنا أحتمل فعلا أن يكون لمولاي ملاك ملزم وإرادة ملزمة في شرب التتم، تمام؟ فأسأل العقل، هل هذا الاحتمال له أثر أم هذا الاحتمال ليس له أثر؟ فبيانك الذي ذكرته أيها المحقق الإصفهاني إنما ينفي ماذا؟ أثر التكليف، ولكنه لا ينفي أثر الشك في الملاك. فلعل العقل يقول الشك في وجود ملاك ملزم للمولى يعتنى به. واضح؟ طيب شو بيصير إشكاله لسيد شهيد؟ كنت شو إشكاله لسيد شهيد؟ لو سلمنا معك بأن هيك بيصير إشكاله، لو سلمنا معك بأن احتمال التكليف الحقيقي لا أثر له من ناحية العقوبة، فإن هذا لا يعني بالضرورة أن احتمال الملاك والإرادة لا أثر له في العقوبة، إذ يمكن أن يكون احتمال الملاك والإرادة لهما أثر في العقوبة والتنجيز. وأما قولك التكليف الحقيقي وكذا، هذا اصطلاح من قبلك. وبعبارة أخيرة، الكلام يا أخوان عندما نقول التكليف الحقيقي، هل هو المراد منه مجرد اصطلاح أم أن المراد منه روح التكليف وحقيقة التكليف؟ إذا كان مجرد اصطلاح فالنزاع يكون نزاعا لفظيا اصطلاحيا، وأما لا إذا كان ليس مجرد اصطلاح وإنما هو الكلام عن روح التكليف وحقيقة ما يمكن أن يقتضي التنجز والعقوبة، فالبحث له مسار آخر، وهو أنه صحيح أنه لا عقوبة تجاه تكليف بداعي البعث والتحريك. ليه؟ لأنني في فرض الشك لا يمكن تصور داعي البعث والتحريك، ولكن في فرض الشك يمكن أن أتصور أن الشك في الملاك يؤثر. واضح كيف إشكال سيد الشهيد؟ فنتيجة هذا الكلام أن مطلبك أيها المحقق الإصفهاني على جماله لم يحسب المسألة. ما أدري اتضحت الفكرة أم لا؟ واضح الفكرة إن شاء الله؟ نقرأ هذا المقدار. قال رحمه الله: ما ذكره المحقق الإصفهاني الرابع أيضا تعميقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان على أساس مبنى له في حقيقة التكليف. المحقق الإصفهاني ما عنده مراتب أنه عندك إنشاء وتنجز وصول، لا 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 لا، حق الإصفهاني بيقول لك كله مرتب واحد، عندي أو إنشاء أو بداعة بعث فالتحريك، يعني شو تنجز ومسؤولية كلياتهم، يعني ما عنده هذي جعل ومجعول وبعد المجعول عندك شو مسؤولية وبعد المسؤولية تنجز لا لا كله تسألي وحده. حاصله أن التكليف إنشائي وحقيقي، فالإنشائي ما يوجد بالجعل والإنشاء وهذا لا يتوقف على الوصول، والتكليف الحقيقي ما كان إنشاؤه بداعي البعث والتحريك وهذا متقوم بالوصول. ليش متقوم بالوصول؟ هنعلله. إذ لا يعقل أن يكون التكليف بمجرد إنشائه باعثا ومحركا. ليه؟ لأن مجرد الإنشاء غير الواصل لا ينبعث عنه العبد، فأنت ما لم يصل إلى العبد لا يحصل انبعاث، وحيث لا انبعاث لا بعث، حيث يستحيل الانبعاث يستحيل البعث. وإنما يكون كذلك يعني باعثا ومحركا بوصوله، فكما أن بعث العاجز غير معقول كذلك بعث الجاهل. تمام؟ طيب شو العلاقة مطلبنا؟ وكما يختص التكليف الحقيقي بالقادر كذلك يختص بمن وصل إليه ليمكنه الانبعاث. هاي المقدمة. طيب شو ربطه بمطلبنا؟ هلا ببين ربطه بمطلبنا. فلا معنى للعقاب والتنجز مع عدم الوصول. ليه؟ لأن العقاب شو موضوعه؟ التكليف الحقيقي، والتكليف الحقيقي متقوم بماذا؟ بالوصول. فشو صار عندي؟ صار حيث لا وصول لا تكليف حقيقي ولا عقاب. فلا معنى للعقاب والتنجز مع عدم الوصول، لأنه يساوق عدم التكليف الحقيقي فيقبح العقاب بلا بيان. لاحظ، لا لأن التكليف الحقيقي لا بيان عليه، لا، بل لأنه لا ثبوت له. لاحظتم؟ يعني أنت ما تشكك لما بين التكليف الحقيقي ووصوله، أصلا ما في تكليف حقيقي من دون وصول، التكليف الحقيقي هو الواصل، إذ لأنه لا ثبوت له مع عدم الوصول. فشو بتصير عنده السلة الكاملة المحقق الإصفهاني؟ حيث لا وصول لا تكليف حقيقي فلا معنى للعقوبة. سيد الشهيد، ويرد عليه أولا أن حق الطاعة، يقول له نفس الحكي، إن كان شاملا للتكاليف، شو أصدق بالوصول زاد، إن كان شاملا للتكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي فباعثية التكليف ومحركيته مولويا مع الشك معقولة، لأنه موضوع الوصول شو هو؟ الوصول أعم من القطع والاحتمال، وذلك لأنه يحقق موضوع حق الطاعة. وإن لم يكن حق الطاعة شاملا للتكاليف المشكوكة فمن الواضح أنه ليس من حق المولى أن يعاقب على مخالفتها، لأنه لا يكون مولى تجاهها، بلحاظها ليس بمولى، يعني على شيء معك حق وعلى شيء معك حق، فأنت احسم لي دائرة حق الطاعة لنعرف معك حق ولا ما معك حق. وضحت؟ هذا الإشكال الأول، أنه ليس من حق المولى أن يعاقب على مخالفتها لأنه ليس مولا بلحاظها، بلا حاجة إلى هذه البيانات والتفصيل. وهكذا نجد مرة أخرى أن روح البحث يجب أن يتجه إلى تحديد دائرة حق الطاعة. ثانيا، هذا أولا سهل، ثانيا أن التكليف الحقيقي الذي ادعي كونه متقوما بالوصول إن أراد به المحقق الإصفهاني الجعل الشرعي للوجوب مثلا الناشئ من إرادة ملزمة للفعل ومصلحة ملزمة فيه، فمن الواضح أن هذا محفوظ مع الشك، هذا غير متقوم بالوصول. الشيء الأول لا يرتبط بالوصول، حتى لو قلنا بأنه غير منجز وأن المكلف الشاك غير ملزم بامتثاله عقلا، لأن شيئا من الجعل والإرادة والمصلحة لا يتوقف على الوصول. أنت شو أصدق بالتكليف الحقيقي؟ إذا أصدق الجعل الناشئ من المصلحة والإرادة فهذا لا ربط له بالوصول، تمام؟ وإن أراد به ما كان مقرونا يعني الجعل بإرادة وملاك وجعل مع داعي البعث والتحريك، بداعي البعث والتحريك فلنفترض أن هذا غير معقول بدون وصول. يعني خلينا نمشي معه ونقول لك هذا شو، هذا مرتبط بالوصول، واضح؟ متقوم بالوصول. الإشكال هو هون، إلا أن ذلك لا ينهي البحث. فإذا شو بدي يقول له سيد شيب بالمرحلة الأولى من الإشكال؟ بدي يقول له التكليف الحقيقي إما أصدق منه الجعل الناشئ من ملاك وإرادة، وإما أصدق منه الجعل بداعي البعث والتحريك الناشئ من ملاك وإرادة، والأول لا ربط له بالوصول والثاني مرتبط بالوصول. طيب خلص المطلب؟ لا ما خلص المطلب، بعد في شيء ثالث. لاحظتم؟ ليش لا ينهي البحث؟ لأن الشك في وجود جعل بمبادئه من الإرادة والمصلحة الملزمتين موجود على أي حال، حتى ولو لم يكن مقرونا بداعي البعث والتحريك. وهنا لا بد أن يلاحظ أنه هل يكفي احتمال ذلك في التنجيز عقلا أو لا، وعدم تسمية ذلك بالتكليف الحقيقي مجرد اصطلاحا ولا يغني عن بحث واقع الحال. يعني أنا بجيب لك يا محقق الصهاني شو شيء ثالث، بقول لك في عندي مكلف يحتمل أن لمولاه ملاك وإرادة ملزمتين، ماذا يصنع؟ ما جاوبتني. اللي انت حكيت عنه عم تحكي عن شو؟ عن الجعل. الجعل بداعي البعث والتحريك مش موجود لأنه متقوم بالوصول. الجعل لا بداعي البعث والتحريك موجود ولا ربط له بالوصول، فلا بد أن تأتي وتجيبني أنه هذا هل المكلف بالفعل عنده شك في أن المولى له ملاك وإرادة ملزمة تجاه هذا الفعل أم لا؟ شو بيعمل؟ هذا كلامك ما جاوب لي عن هذه النقطة. هذا بالحقيقة يا أخوان بيرتبط بشو؟ ببحث حقيقة الحكم. السيد الشهيد يقول الحكم هو البعث، الحكم هو الجعل بداعي البعث والتحريك، صح؟ بس عنده عبارة تانية السيد الشهيد يقول ولكن روح الحكم هو الملاك والإرادة. فنحن ما نروح نتجه في بأكثر الأحيان تجاه ماذا؟ تجاه روح الحكم، ملاك والإرادة، مسلك حق الطاعة. بس بنقرأ العبارة وهكذا نصل إلى المسلك الثاني وهو مسلك حق الطاعة المختار. شو عبارة السيد الشهيد؟ ونحن نؤمن في هذا المسلك بأن المولوية الذاتية، شو يعني المولوية الذاتية؟ الناشئة من الملكية الحقيقية من الله لعباده، هذه معناتها مولوية ذاتية، من الله لعباده، الله يملك عباده حقيقة الثابتة لله سبحانه وتعالى، لا تختص بالتكاليف المقطوعة بل تشمل مطلق التكاليف الواصلة ولو احتمالا. لاحظ، طب شو دليلك أيها السيد الشهيد؟ يقول وهذا من مدركات العقل العملي، وهي يعني ومدركات العقل العملي غير مبرهنة. فكما أن أصل حق الطاعة شوف للمنعم والخالق ببحث السيد في العبارة كتير دقيقة ببحثه ببيان المولوية الذاتية عنده بيانان لديه بيانان البيان الأول أن الله خالق والبيان الثاني أن الله منعم. فهون شو بيجي بيقول لك حق الطاعة للمنعم والخالق يعني الحق الطاعة الناشئ من المنعمية أو حق الطاعة الناشئ من الخالقية الحقيقية يعني الملكية الحقيقية مدرك أولي للعقل العملي غير مبرهن كذلك حدوده سعة وضيقا وعليه. فالقاعدة العملية الأولية هي أصالة الاشتغال بحكم العقل ما لم يثبت الترخيص الجاد في ترك التحفظ من قبل المولى على ما تقدم في مباحث القاطع. فلا بد من الكلام عن هذا الترخيص وإمكان إثباته شرعا. هو الترخيص الجاد هو البراءة الشرعية. غدا إن شاء الله تعالى نبدأ بالآية الأولى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها ونتكلم في أصل الاستدلال اعتراض الشيخ الأنصاري جواب المحقق العراقي و جواب السيد الشهيد ندخل فيه قد نستطيع إتمامه وقد لا نستطيع. والحمد لله رب العالمين. صلي على محمد وآل